في تقديم السحور قبل وقته قال في السنة لذلك. وهذا العمل فيه مضار كثير، فتأخير السحور فيه مصالح: العمل بالسنة مخالفة اليهود، والنشاط في صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر ثم يخرج ويصلي بالناس. سئل الراوي كم بين سحوره وصلاته، قال قدر ما يقرأ القارئ 70 آية أو نحو من ذلك. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر بالأكل والشرب إلى أن يظهر الفجر أي الصبح، ثم يمسك ناوي الصيام إلى أن تغرب الشمس، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه آداب السحور، أنه يؤخر ولا يكون بينه وبين صلاة الفجر إلا زمن يسير، وأنه لا يترك السحور، يحرص الإنسان على أن يتسحر ولو كان لا يستهل الطعام، فينبغي أن يحاول أن يأكل شيء ولم يسيره عملاً بالسنة، يأكل ولو يسيراً عملاً بالسنة، ولا يترك السحور. كذلك في حثه صلى الله عليه وسلم على الإفطار عند غروب الشمس، وحثه على السحور قبل طلوع الفجر دليل على تحريم الوصال، كما يأتي البحث فيه إن شاء الله. نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال معناها الواصلة بين اليومين في الصيام، ولا يفصل بينهما، يواصل بين اليومين في الصيام ولا يفطر بينهما ولا يأكل شيئا. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة على المسلمين، ولما فيه من مخالفة السنة التي سبق بيانها من الإفطار عند غروب الشمس والتسحر عند طلوع الفجر، فيه مخالفة للسنة. وأيضا الوصال من هدي اليهود كانوا يواصلون، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الوصال. فلما قال له رجل: يا رسول الله إنك تواصل، قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتي. هذا فيه دليل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الوصال من خصائصه. وأما الأمة فإنها مأمورة بترك الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها غيره، منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم، ولأنه يقوى على الوصال، الله أعطاه قوة لم يعطها غيره من الناس، أعطاه قوة وقدرا على الوصال. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول الكلام. له صلى الله عليه وسلم خصائص، له قوة لم يعطها الله غيره. قال إني لست كهيئتك، أنا فيه إشارة إلى الخصوصية، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا تعليل وبيان للخصوصية التي ليست عند غيره، ليست عند غيره، فالله يطعمه ويسقيه، أما غيره فلا يحصل له ذلك. واختلف العلماء في معنى يطعمني ويسقيه، فقيل إنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة، وهذا لا يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد أنه يتلذذ بالطاعة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب. الطاعة تقويه وتقوي بدنه تقوية تغنيه عن الطعام والشراب، وهذا لا يحصل لغيره من الأمة. فالحاصل أن المقال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يطعمه الله ويسقيه، وهذا لا يحصل لغيره، والله أعلم بمعنى يطعمني ربي ويسقيه. والحاصل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس كغيره، وأن وصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال نهاهم، فأبوا أن ينتهوا، يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال يعني آخر الشهر، انتهى شهر رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم، فالمنكر لهم أي فالمؤجل لهم لما لم ينتهوا ولم يقبلوا ما أمرهم به، لم يقبلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوصال. ووصاله بهم ليس هو من باب التشريع، وإنما هو من باب التأديب، من باب التأديب والزجر لما لم ينتهوا، واصل بهم تأديبا لهم يومين ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لجئتكم فلننكر لهم. فهذا فيه دليل على النهي عن الوصال، وهو عدم الإفقار بين اليومين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك، وأن المطلوب أن يصوم يوما ثم يفطر بالليل إلى السحر ثم يتسحر ثم يصوم هكذا، كما قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن فقط لهم بالجماع بالليل، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود من الفجر. ومعنى ابتغوا ما فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل معناه طلب ليلة القدر، تحروا ليلة القدر، وقيل معناه ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب الولد واليتم، الله أعلم. فهذا الحديث يدل على المنع من الوصال، وأن المشروع للأمة أن تفطر عند غروب الشمس، وأن تأكل وتشرب كل الليل حتى يأتي السحر، ثم يتسحرون ثم يمسكون عند طلوع الفجر. هذا هو المشروع في حق الأمة. اختلف العلماء في حكم الوصال، اختلفوا في حكم الوصال، فالجمهور على أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عنه، لما أصروا عليه واصل بهم كالمنفذ لهم، فدل على تحريم الوصال في حق الأمة. والقول الثاني إباحة الوصال، أنه يجوز الوصال، يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان محرما لم يواصل به، فهو مباح، لكن تركه أفضل. والقول الثالث أنه محرم في حق من يشق عليه الوصال، ومباح لمن لا يشق عليه، مباح لمن لا يشق عليه. والقول الرابع هو اختيار الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز الوصال إلى السحر، يجوز الوصال إلى السحر ثم يتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، رخص فيه إلى السحر فقط. فهذه أربعة أقوال في الوصال، أرجحها والله أعلم إباحته إلى السحر، إباحته إلى السحر فقط، وأن الأفضل أن لا يواصل مطلقا، لا إلى السحر ولا إلى ما هو أبعد، الأفضل أن لا يواصل. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. نعم. لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في الصيام انتقل إلى ذكر المفطرات، انتقل إلى ذكر الأحاديث الواردة في المفطرات. المفطرات على قسمين كما سبق، مفطرات معنوية يصح معها الصيام لكن ينقص ثوابه أو لا يكون فيه ثواب، المفطرات معنوية، وهي المحرمات، فعل المحرمات من الكلام المحرم والنظر المحرم وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا فعله الصائم فإنه ينقص ثوابه أو يبطل ثوابه، فهو مفطر معلوم لا يؤمر بالقضاء، صيامه صحيح في الظاهر لكن هو ناقص الأجر أو ليس فيه أجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم. ومنها ما في هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره في هذا الحديث، من لم يدع قول الجوع والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الجوع يشمل كل الكلام المحرم، كل الكلام المحرم كالشتم والسب والغيبة واليمينة، كل هذا من قول الجوع، سمي بقول الزور من الإزورار وهو الانحراف عن الحق، من الإزورار وهو الانحراف عن الحق. تجاور عن سهلهم لا تلين، تجاور يعني تلين تنحرف عن أسحاب الكهف. فالإزورار والزور هو الانحراف، الله جل وعلا يقول واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور، يقول جل وعلا والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون، يشهدون يعني لا يحضرون أعياد الكفار لأنها زور باطل. فكل محرم من قول أو فعل فإنه زور، والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث، وقد يكون بالفعل. فيجتنب قول الزور بأنواعه: الغيبة والنميمة والكذاب والشتم، حتى لو شابه أحد أو شاتمه لا يرد عليه، بل يقول إني صائم كما في الحديث، يقول إني صائم يعني يمنعني الصيام من هذا. فإن شابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم ولا يرد عليه. هذا قول الزور. والعمل به، العمل بالمحرم، لأن المحرم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فالضرب والقتل والتعدي على الناس بالفعل هذا من الزور، لأنه بغير حق. والجهل، الجهل السفه، الجهل معناه السفه وهو عدم الحلم، فلا يسفه الصائم بل يكون حليما غفورا. الجهل المراد به هنا السفه وعدم الحلم، كما قال تعالى: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، يعني بسفاهه. وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم، هو ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم، فإن الذي لا يعلم لا يؤاخذ، ولكن المراد بالجهل هنا السفه. السفه ينادي الصيام ولا يليق بالصائم، فلا يجوز له أن يسفه مع السفهاء، يتجنب هذا. نعم. وقوله ليس لله حاجة، ليس لله حاجة، قيل معناه ليس لله إرادة في الصيام، أي أن هذا الصيام لا يريده الله، هذا الصيام لا يريده الله، لأن الله إنما يريد الصيام الصحيح الخالي عن ما يخل به، فهذا صيام لا يريده الله، لا حاجة لله فيه، يعني لا يريده ولا يرضاه، لا يريده ولا يرضاه. وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى عباده ولا إلى أعماله، الله غني عن عباده، لكن المراد هنا ليس لله حاجة، يعني أن هذا لا يرضاه الله ولا يريده من عباده، لأنه صيام غير صحيح. ليس لله حاجة لأن يدع طعامه، فدل على أن الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب، بل وترك المحرمات أيضا، ترك المحرمات، فإن ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله عز وجل، أما ترك الزور، ترك قول الزور والعمل به والجهل، فهذا ترك للمحرم، وهو واجب على المسلم دائما وأبدا، ترك المحرم واجب على المسلم دائما وأبدا، في الصيام وفي غيره، في الصيام تركه والابتعاد عنه آثم، نعم يعني وأوجب، نعم يعني. نعم نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه وهو صائم، والمباشرة معناها لمس البشرة، لمس البشرة هذه المباشرة، مثل البشرة من غير حائل التي هي الجلد، البشرة هي الجلد. كان يباشر يعني يمس نساءه مباشرة من غير حائل وهو صائم، وكان يقبل نساءه وهو صائم. ولكنها أشارت في آخر الحديث لأنه كان أملككم لإربه يعني لشهوته، فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاف من ثوران الشهوة عليه صلى الله عليه وسلم. فدل على جواز مباشرة الصائم لأهله يعني بنت زوجته وتقبيلها إذا كان ذلك لا يثير شهوته، إذا كان ذلك لا يثير شهوته. أما إذا كان ذلك يثير شهوته فإنه لا يجوز له ذلك، يبتعد عنه لأنه وسيلة إلى الشر فيبتعد عنه. فهذا هو التفصيل في المباشرة والتقبيل للصائم، مباشرة الزوجة يعني بنتها وتقبيلها للصائم. إن كان لا يخاف من ثوران شهوته لكونه شيخا كبيرا ضعيف الشهوة فلا بأس، وإن كان يخاف من ثوران شهوته كالشاب والقوم فإنه يتجنب هذا، يتجنب هذا سدا للذريعة وتجنبا لوسائل الشر. ومن هنا قال الفقهاء يرخص في القبلة، القبلة في الزوجة رخص فيها لشيء يعني كبير السن، وينهى عنها لشاب، ينهى عنها لشاب لأن الشاب مظنة قوة الشهوة وثورانه. إذا فلا يجوز الترخيص للناس للصائمين للمباشرة والتقليل لزوجاتهم مطلقة كما يقول بعض طلبة العلم، لا بد من هذا الحين الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي يرخص للصائمين للتقليل والمباشرة لزوجاتهم مطلقة هذا غلط. لا بد من التفصيل بين من لا تتحرك شهوته وبين من تتحرك شهوته. نعم. هذه الأحاديث في موضوع الحجامة للصائم، موضوع الحجامة للصائم. والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحدم، وهي علاج معروف وهي من الطب النبوي المفيد. قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شرطة المحدم وشربة عسل وكي يكون بنار، وأنا أكره النار. فذكر أن الحجامة أنها من الطب ويكون فيها الشفاء بإذن الله إذا وافقت، إذا كان الحاجم حاذقا في الحجامة ووافقت الوقت وقت الحجامة، وأيضا الجسم يتقبلها. فإذا توافرت شروطها فهي علاج، فهي علاج، علاج نافع بإذن الله. تخرج الدم الفاسد من الجسم، ولكن لا بد من توافر شروطه. والحجامة للصائم، الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. احتجم وهو محرم هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، إنما الإشكال في احتجم وهو صائم، هذه الزيادة. وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في البقيع، والبقيع اسم لمقبرة المدينة شرق المسجد النبوي، هذا هو البقيع. مر برجل يحتجم في البقيع فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث الأول يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحديث الثاني يدل على أن الحجامة تفطر الصائم، الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه سحب منه الدم الذي به قوة البدن فأفطر بذلك، كما أن الحائض تفطر إذا خرج منها دم الحيض لأن ذلك يضعفها عن الصيام، كذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام لأنه استخرج ما فيه قوته. وأما إفطار الحاجم، إفطار الحاجم فلأنه لم يمسح الدم بالقرن ولا يؤمن أن يتطاير شيء من الدم إلى حلقه فيفسد صيامه، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أخطر الحاجب والمحجوم. المحجوم لأنه أخرج منه الدم الذي يقويه وحصل له ضعف لذلك فلا يتناسب مع الصيام. وأما الحاجم فلأنه لم يمسك الدم فلا يؤمن أن يتطاير شيء منه إلى حلقه. بينما الحديث الثالث يبين كأنه جمع بين الحديثين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحجامة في أول الأمر، في أول الأمر ثم رخص فيها بعد ذلك، فيكون أحاديث الترخيص ناسخة لأحاديث المنع على الحديث الثاني. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في موضوع الحجامة على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور والأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحجامة لا تغطي الصائم، عملا بقوله احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وبقوله في الحديث الثالث رخص فيها بعد ذلك، وكان أنس يحتجم وهو صائم، فأخذوا من هذه الأدلة جواز الحجامة للصائم، وأجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنه منسوخ، منسوخ بحديث ترخيص بالحجامة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الحجامة تفطر الصائم ولا تجيب له، وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من المحدثين كإسحاق وابن خزيمة وجماعة من المحدثين، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، لأن الحجامة تفطر الصائم عملا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث رواه 14 صحابيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو متواتر أو قريب من التواتر، قول الإسلام واضح المعنى، فهو يدل على أن الحجامة تفطر الصائم. وأجابوا عن حديث احتجم وهو الصائم صلى الله عليه وسلم لأن هذه اللفظة غير محفوظة، الصحيح أنه احتجم وهو محرم، وأما لفظ وهو الصائم فهذه غير محفوظة وإن كانت في صحيح البخاري، ولذلك الإمام مسلم تركها، ترك هذه الزيادة ورواه احتجم وهو محرم، ترك وهو صائم، لأن هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد هذه الزيادة غلط من الراوي غير محفوظة، وتبعه على ذلك كثير من أئمة الحديث على أن هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث، وأن المحفوظ تجمع وهو محرم. وأما الجواب عن حديث أنه رفق بعد ذلك فهذا الحديث لا يقوى، لا يقوى على نفس حديث أثر الحاجم والمحجوم، لأنه حديث قوي رواه 14 صحابيا، فلا بد من الترجيح، ترجيح قبل النفس، لا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر الترجيح، والترجيح هنا واضح، لا يتساوى حديث أثر الحاجم والمحجوم من جهة السند وحديث رخص فيها لما بعد ذلك، فلا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر الترجيح، فيرجح حديث أفضل الحاجم والمحجوم بكثرة رواته وصحة سنده على حديث أخطأ في الحجامة بعد ذلك. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث، ساره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وهو المناسب للمعنى، لأن الحجامة تخرج الدم من الصائم وطبعه، والمفطرات يقولون على قسمين، إما إدخال شيء من الجسم إلى الجوف، إما إدخال شيء من الجوف كالطعام والشراب ونحو ذلك، وإما إخراج شيء من الجوف ومن الجسم كالحجامة والحيض النفاس والقيء كما يأتي وهو الاستغار، هذه إخراجات، إخراجات تفطر الصائم لأنها تضعفه وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام. فالتفصيل في الحجامة هو الراجح من جهة السند ومن جهة المعنى، ومن جهة المعنى والقياس على النظائر في هذا. فيبقى ما هو بمعنى الحجامة مثل سحب الدم من الصائم، سحب الدم من الصائم مثل الحجامة مفطر، فإذا سحب دم من الصائم لإسعاف مريض أو للتبرع به للمرضى فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك لأنها لم تجد الحجامة تماما. وأما إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فهذا لا يؤثر على صيامه لأن ذلك بغير احتياج. إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فصيامه صحيح لأن هذا بغير اختيار، بخلاف الحجامة وسحب الدم فإنهما باختياره. وأما استخراج الدم اليسير، استخراج الدم اليسير للتحليل أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر لأنه لا يعني. ليس بمعنى الحجامة، إذا أخذ منه نقطة من الدم أو رأس البرواز أخذ منه يسير من الدم عينة من أجل التحليل فهذا لا يؤثر لأنه ليس بمعنى الحجامة، وإنما الذي بمعنى الحجامة هو السحب الكثير، وكذلك الفصل، الفصل وهو تشريط العرق لأجل يخرج الدم هذا مثل الحجامة أيضا يفطر الصائم. نعم. نعم. هذا في موضوع الاستحالة الصائم، أو وضع الكحل في العينين، أو وضع الدواء، أو وضع القطرة في العينين، هل يفطر الصائم أو لا؟ هذا لم يرد فيه شيء، يقول لم يصح في هذا الباب شيء، لا بالنفي ولا بالإثبات. فالأصل الأصل الإباحة، ولأن العين ليست منفذا تصل إلى الجوف، ليست منفذا، فيجوز للصائم أن يستحل، ويجوز له أن يطهر في عينيه، ويجوز له أن يتداوى في عينيه، لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك، إلا أن العلماء يقولون الأولى تجنب هذا في النهار، لأنه قد يتسرب شيء إلى حلقه، ولذلك الصائم إذا وضع، أو أي غير الصائم أيضا، إذا وضع الإنسان شيئا في عينه وجد طعمه في حلقه أو لونه في حلقه، فهو مظنة أنه يتسرب إلى الحلق، هذا شيء مشاهد، إذا الإنسان إذا وضع في عينه دواء أو القطرة يجد طعم ذلك أو أثره في حلقه. حتى لو لم يجد فيه نص فهذا يؤخذ من الواقع، يؤخذ من الواقع، فيكره الكحل ووضع الدواء في العين أو القطرة في العين، يكره هذا، أقل أحواله أنه يكره، لأنه يصل إلى الحل، وهذا شيء مجرب ومشاهد. وكذلك القطرة في الأذن، وضع شيء في الأذن أيضا مثل وضع في العين، الأولى والأحوال من الإنسان يتجنب هذا، لأنه أيضا يتسرب إلى الحل. وإن كانت الأذن والعين ليستا منفذا، لكن يتسرب مع المسام يصل إلى الحل، تجنبه أفضل، تجنب الكحل والقطرة في العين. أما القطرة في الأنف فلا، فهذه تفطر الصائم، لأن الأنف منفذ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتوضئ بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالأنف منفذ، فلا يضع في أنفه شيئا من الأدوية أو السوائل، لأنه منفذ إلى الحلق. وقد يغذى بعض المرضى عن طريق الأنف، استعوق أيضا للطبيب يوضع في الأنف، فالأنف يختلف عن العين، يختلف عن الأذن، فلا يوضع فيه شيء وقت الصيام خشية أن يذهب إلى حالته. نعم. ربنا إنه سحر يسرع للصائم هي أكبر. لا الأكل والشرب يفطر الصائم بالإجماع، بالنص والإجماع، الأكل والشرب يفطران الصائم بالنص والإجماع إذا كان متعمدا، لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام أي الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل. فالأكل، الشرب، الجماع، هذه الأشياء تفطر الصائم بإجماع أهل العلم إذا تعمدها. لكن من أكل أو شرب وهو ناسي فإنه لا يؤثر على صيامه إذا كان ناسيا، لهذا الحديث الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل على أن الصائم إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أن هذا لا يكتب الصيام وأن صومه متواصل صحيح، لأن الله لا يؤاخذ الناس. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي خطأ ونسيان ما تكره عليه. وقال فإنما أطعمه الله وسقاه، معناه أن هذا رزق ساقه الله إليه، ليس له فيه اختيار. هذا الأكل وهذا الشرب ليس من العبد فيه فعل أبدا، لم يتعمده ولم يقصده، وإنما هو شيء من الله جل وعلا أعطاه إياه فأطعمه الله وسقاه. هذا من قبل الله لا من قبل العبد، وإنما الذي يكتب الصيام ما كان من قبل العبد متعمدا، ما كان من قبل العبد متعمدا هذا هو الذي يكتب الصيام. ولا قضاء، وفي الرواية الأخرى لا قضاء عليه. في أصل الحديث اللي يتم الصوم، في الرواية لا قضاء عليه، فدل على أن صيامه صحيح، لأنه لو كان صيامه غير صحيح لوجب عليه القضاء. فالروايتان تدلان على أنه أن صيامه صحيح ولا ينقطع الأكل والشرب نافيا. ولا كفارة كما يكون في الجماع على ما يأتي. هذا الحديث يدل على مسألة عظيمة، وهي أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وليس عليه قضاء ولا وليس عليه كفارة أيضا، كأنه لم يأكل ولم يشرب. نعم. هذا الحديث في موضوع الخير هو الاستفراغ، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا هو الخير، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم. هذا إن كان بغير اختياره زرعه، يعني غلبه وخرج بدون اختياره، فإنه لا يؤثر على صيامه، لأنه لا فعل له به، ليس هو من فعله فلا يؤثر على صيامه. أما إذا كان هو الذي تسبب في هذا الخير، اجتذبه أو استعمل شيئا سبب له الخير، فإنه يفسد صومه، لأنه استفرغ ما فيه قوته، مثل المحتجم استفرغ ما فيه قوة بدنه فيبطل صيامه، استفرغه متعمدا فيبطل صيامه. وقد ذكر العلماء كما قلت لكم أن المفطرات على نوعين، إدخال شيء أو إخراج شيء من الجسم مما يتقوى به، كالقيء والحجامة والحيض والنفاس، هذه استغراقا. إذا تعمد القيء له هو الذي فعله وأخرج قوته فيبطل صيامه بذلك. نعم. القهوة ماء، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء عند الإفطار، أهل من الماء. نعم. لو باشر عن هذا الجماع وأنزل يبطل صيامه، يأخر صيامه لأنه أنزل بالصيام وهو الذي تسبب في هذا فيأخر صيامه ولم يجارع لكن ليس عليه كفارة يأخر صيامه عليه القضاء لا كفارة عليه. أما الجماع فيأتي ما فيه. نعم. الأصل أن يفطر عند غروب الشمس، فإذا كان يرى غروب الشمس فإنه يفطر، والأذان دليل على الإفطار، دليل على الغروب، الأذان دليل على الغروب، والخبر إذا أخبره أحد دليل على الغروب، وكذلك إذا كان فيه مدفع عند الإفطار هذا دليل على الغروب، هذا من الأدلة تعتمد لأنها أدلة. فالأصل الرؤية هو أو ما يقوم مقام الرؤية من الخبر أو الأذان أو العلامة التي جعلت يعني علامة على غروب الشمس. نعم. لا يجوز العمل بالكتاب ولا ليفتي بهذا فتوى غير صحيح ولا يعتمد على فتوى بل تعتمد على الرؤية فتصوم مع من بنوا صيامهم على الرؤية تصوم معهم ولا يجوز الاعتماد على الكتاب لأن الله لم يجعله علامة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في أول الكتاب يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروه لرواية الأكمل عدة شعبان 30 يوما هذا الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحلنا على الكتاب. نعم. هؤلاء مقايضون للسنة ربما يكونون من المبتدعة الذين يفعلون هذا الشيء فلا يوافقون على هذا. الإفطار عند غروب الشمس والسحور عند طلوع الفجر وأما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا كان هناك من يؤذن على الفجر إذا كان هناك مؤذنان أو مؤذن واحد يؤذن أذان أول ثم يؤذن أذان أخير أما أنه يؤذن قبل طلوع الفجر ويكتفي بهذا الأذان هذا تغريع عند الله ألا يجوز. نعم. هذا يختلف باختلاف الناس الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داود الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما أما الذي ليس عنده قوة فإنه يصوم الاثنين والخميس ثلاث أيام من كل شهر ويكفي هذا الحمد لله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ولا يصوم يوم نصف اليوم يريد التخفيف على الأمة يعني قدوة، لو صام يوما وأفطر يوما شق ذلك على الناس، وهو صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف على الأمة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سواك عند كل وضوء، وهو يراعي صلى الله عليه وسلم التخفيف على الأمة، وكان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية من المشقة على الأمة لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقصر من الذي جاء وقال هلكت واهلكت، قال ما اهلكت؟ قال وقعت على اهلي، اوجب عليه الكفاره ولم يستقصر منه هل انت ناسي ولا تعلم. وفرق الاستبصار في مقال الاحتمال نزل منزلة العموم للمقال كما هي القاعدة المصرية. نعم. يا أخي الجرح هذا نادر ما يحصل، قليل من وقوعه بخلاف الحيض والنزاف، لأنه دمع الطبيعة هو جبنة مع المرأة، فلو أمرت بالصيام وهي حائض حق ذلك عليها، يعني شيء دائم خلاف الجراحة هي شيء طارئ تحصل أحيانا ولا تحصل لكل الناس. لا، في فرق بين الحيض والنزاف وبين الجراحة. لا. هو فعل العبد لكن لم يتعمده، فما جاءه لم يتعمده فإنه لا يفسد صيامه، مثل القيد إذا خرج بغير الصيام فإنه لا يفسد صيامه، مثل الجراحة إذا الجرح خرج من الدم لا يفسد صيامه، فكل شيء لا ليس بفعله وليس باختياره فإنه لا يؤثر على صيامه إلا ما دل الدليل على أنه يفسد الصيام. نعم. نعم، الفقهاء يقول إذا وجد طعمه في خلقه تأكد من ذلك وهو الذي وضعه متعمدا فإنه يفسد، أما إذا لم يجد له طعما في خلقه فلا أثر لها. نعم. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول منها هنا إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا، فعلامة غروب الشمس إقبال الليل من المشرق، إقبال الظلمة من المشرق. أما إذا توارت في جبل أو في كثبان أو في شيء ولم يقبل شيء من المشرق فهذا لا يقبل الصائم، فلا بد من فصول اثنين، تواري الشمس من جهة المغرب وأقبال الليل من جهة المشرق. نعم. إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعندك لا هلا إن شفت فيه غلة مع طوالي الشمس من جهة الغرب على علامها ظهر. أما إذا توارت من المغرب ولم ترى ظهر من جهة المشرق فإنه لا يفتر الصائم بها. نعم. ما هو الجمع؟ هذا ما في الجمع، فيه ترجيح. ترجيح في علماء يقولون إذا تعارضت الأدلة فإنه يصار إلى الجمع إن أمكن، فإذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى الترجيح فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح. فإن تعذر الترجيح فإنه يصار إلى النسخ، فينظر أيهما الأول وأيهما الأخير، فيعمل بالأخير لأنه يعني يكون ناسخ. هذه هي القاعدة. نعم. فالذي عندنا الآن ليس جمعا وإنما هو ترجيح. نعم. نعم. لا ليس له حكم الحاجة لأنه لا يتقدم به الحاجة إنما يخرجه بآلة. نعم. الحاميل الحاميل إذا كانت تتسرب إلى الجوف إنها تفطر، إذا كانت تتسرب إلى الجوف الظهر تتسرب إلى الجوف تفطر الصائم. نعم. لأن يعني الدبر منفذ، دبر منفذ إلى الجوف وإلى المعدة. نعم. غسيل، نعم غسيل المعدة أيضا الذي هو الحقنة يسمونها الحقنة أيضا تفطر الصائم لأنها إدخال لا وأدوية إلى المعدة، تدخل إلى المعدة على يفطر الصائم. نعم. إذا فارق الإنسان عامر البلد، إذا خرج من البنيان قاصدا مسافة تبعد 80 كيلو فهذا سهل، سواء كان قاصدا لبر أو قاصدا لقرية أو لأي مكان، إذا خرج من البنيان قاصدا مسافة 80 كيلو فإنه هذا سهل، يقصر به الصلاة ويرخص في الإفطار في رمضان. نعم. أما إذا كان دون 80 كيلو فهذا لا يعني لا يبيح القصر ولا يبيح القصر، يعني ليس كبار. نعم. الهلال يتراءى عند غروب الشمس لأنه يكون قريبا منها، يكون قريبا منها، قد خرج من المحاق، خرج من المحاق، ولا يمكن يراه إلا أهل الخبرة وأهل المعرفة ومن عندهم قوة بصر هم الذين يرون، يعني عند غروب الشمس، وقد يتأخر بعدها بقليل، يتأخر بعدها بقليل. نعم. ليست العبرة بالبداية بنهاية الأذان، العبرة لا بنهاية الأذان، العبرة بالبداية، بداية الأذان. إذا أذن فهذا دليل على طلوع الفجر، لأنه ما لا يؤذن حتى يرى الفجر أو يطلع الفجر، فالعبرة بالبداية لا بالنهاية. إلا إذا كان المؤذن يقدم الأذان يبدل فلا يعتمد على أذانه للتحرك. أما إذا كان المؤذن متقيد بطلوع الفجر معروف عنه الحس والانضباط، لازم عند طلوع الفجر فإنه إذا بدأ الأذان فإنه يبدأ الصيام. نعم.
قضية
المباشرة هي اللمس باليد. اللمس باليد هذه المباشرة. أما ما زاد عن ذلك ربما هذا يثير الشهوة. نعم. لا بأس بالتبرع بالدم لأنه من الإحسان. إذا كان الإنسان عنده استعداد للتبرع ولا يأثر على صحته والأطباء يفحصون الدم يفحصون ويشوفون هل عنده استعداد أو ما عنده استعداد. إذا كان عنده استعداد فتبرعه بالدم طيب وإحسان منه لكن لا يأخذ في مقابله شيء لأنه لا يجوز بيع الدم. الدم حرام وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فإذا كان يتبرع بالدم يعني رجاء للهدية إذا كان يتبرع بالدم من أجل الهدية فهذا لا يجوز لأنه بيع. أما إذا تبرع بالدم إحسانا منه ولم يتطلع إلى شيء لكن أعطي بعد ذلك شيء فهذا لا بأس به لأنه لم يريده. نعم. وكونه يتركه أحسن بعد كونه يتركه أحسن لكن إذا كان ما أراده ولا تطلع إليه فلا يعني لا أقول. نعم. قضية الشيخ قال لكم أن الجامعة الأخرى في اليوم معين الكتاب وذلك معين سنة الكتاب. حكمة ذلك أن الدم له أوقات الدم له أوقات يناسب سحبه فيها وأوقات لا يناسب سحبه فيها. ما هو دائما يسحب الدم في أوقات لو سحب الدم يتأثر الإنسان في أوقات إذا سحب لا يتأثر. هذا يعرفه هذا الحفظ أهل المهنة. نعم. وإذا الشيء يجب أن هذا حسب درجات الفلك. هذا لا يعرفه إلا أهل الشك والفلكيين يعني مثلا المسافة التي تختلف فيها المطالع المسافة التي لا تختلف هذا باختلاف خطوط الطول والعرض. هذا لا بد من أهل الفن الذي يقدرونه. نعم. يكفي. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. هذا الحديث في موضوع الفطر للمسافر. الفطر في رمضان للمسافر وهذا يدل عليه قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. الايه التي قبلها فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. الافطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنه والاجماع لانه عذر يبيح الفطر وذلك
من نصر هذه الشريعة ونفيها للحرج عن الأمة، فإن السفر مظلة المشقة، فلذلك خفف الله عن المسافر لئلا يجتمع عليه مشقتان، مشقة السفر ومشقة السفر. ولهذا قال جل وعلا في ختام الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، خرج يعني من المدينة مسافرا إلى مكة عام الفتح، أي فتح مكة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. وكان هو وأصحابه يصومون في هذا الشهر حتى بلغ، أي وصل إلى كراع الغميم، وهو اسم موضع، اسم واد، اسم واد بين مكة والمدينة قريبا من عدسان. وكراع كراع الشيء طرفه، فكل طرف يقال له كراع. فلما بلغ كراع الغميم أمر بقدح من الماء، قدح الإناء، يعني قدح من ماء يعني مملوءا ماء، وذلك ليظهر للناس الإفطار حتى يفطروا، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة. فرفعه حتى رآه الناس، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، أي أفطر في هذا اليوم. وفي رواية أنه قيل له صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام. هذه الرواية تبين السبب الذي من أجله أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر، فأفطر من أفطر اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس استمروا صائمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا ذم منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصروا على الصيام وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعد صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا معصية، أي مخالفة. وذلك لأن الذي يترك الرصة وهو محتاج إليها يعد عاصيا، إن الله يأمر بالحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذا الحديث يدل على مسألة، المسألة الأولى يدل على إباحة الإفطار في نهاية رمضان للمسافر، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. ثانيا يدل على أنه ينبغي للقدوة من أهل العلم، ينبغي لهم أن يعلنوا الأحكام الشرعية للناس حتى يعلموها ويعملوا بها، لأنهم قدوة. ثالثا في الحديث دليل على أن المسافر إذا بدأ الصيام لم يلزمه أن يتمه، إذا بدأ صيام من أول النهار لم يلزمه أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم هذا اليوم. رابعا في حديث دليل على أن من خالف الرخصة وهو محتاج إليها فإنه يعد عاقلا، لأن الله يحب منه فعل الرخصة، فهو فعل شيئا لا يحبه الله. خامسا هذا الحديث وغير شرعي يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، أنها لا تكلف الناس المشقة والعنف، أن الله لا يحب من عباده أن يشقوا على أنفسهم. نعم. وعن
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوصكم يوم الله فمن أراد بلا فهاتم ومن أحب من يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأخبر بن سفر عن أبي عائشة أن حمزة بن عبد الله بن عمرو أن حمزة بن عبد
الله. هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد مشقة في الصيام في السفر، فهل عليه جناح أي حرج إذا صام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، هي رخصة من الله سبحانه وتعالى، من شاء فعل ومن شاء صام. هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، يفسر الحديث الذي قبله في أن المسافر مخير بين الصيام في السفر والإفطار إذا كان يقوى، إذا كان يقوى على الصيام فهو مخير إن شاء صام وإن شاء. أما إذا كان لا يقوى على الصيام ويشق عليه فإنه يتأكد في حقه الفطر، فالفطر في حقه أفضل، ولو صام صيامه صحيح. فهو يبين أن الفطر ليس بواجب، وأنه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لا يفهم منه أن الصيام في السفر محرم، وإنما الأمر فيه تفصيل. إن كان يشق عليه الصيام فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه الصيام فإن الأمر متعادل، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعلى كل حال الصيام في السفر صحيح، خلافا لمن ظن أو رأى أن الصيام في السفر لا يصح وأن عليه القضاء كما تقوله الظاهرية. الظاهرية عندهم أن الصيام في السفر لا يصح، وأن من صام لا يجزئه صيامه في السفر، وهذا لا شك من قول مرجوح لأبي نصر. كما أن الحديث يدل على مطلق الصيام سواء فريضة أو نافلة، وأن الإنسان إذا لم يجد مشقة في السفر فإنه مخير، إن شاء صام فريضة أو نافلة وإن شاء أفطر. هذا ما يدل عليه هذا ما يدل عليه حديث حمزة بن سلمة رضي الله عنه. نعم. والرخصة، الرخصة تقدم معناها مرارا أنها لغة السهولة، الرخصة في اللغة السهولة، يقال شيء رخص يعني سهل ولين. وأما في الشرع قد عرضها الأصوليون لأنها استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض الراجح، استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض الراجح، كان أكل الميتة في المقر غير ذلك.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قلت صلى الشيخ الكبير ان يؤثر المسلم عن كل يوم مسكينه ولا قضاء عليه، رواه الطائفي والحاكم وصححه.
هذا نوع اخر من الذين يرخص لهم في الفطر. النوع الاول المسافر، والنوع الثاني الكبير الهدي. الكبير الهدي الشيخ يعني الكبير من الشيخوخه، من الشيخوخه غير الكبر. وابونا شيخ كبير من الشيخوخه وهي الكبر. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الخيال وعقله ثابت، فهذا يؤمر بالفدية ولا صيام عليه، يؤمر بالفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف عن كل يوم، كيلو نصف عن كل يوم، ولا صيام عليه ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع. وهذا كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه يعجزون، يعجزون عن الصيام وهم الشيخ الكبير. وكذلك مثل المريض مرضا مزمنا، مرضا مزمنا، والمزمن هو الذي لا يرجى له شفاء، ليس له علاج ولا يستطيع معه الصيام، فهذا مثل الشيخ الكبير يفطر ولا قضاء عليه، ويقدم بدل الصيام الفدية، ففدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية يعني بدل الصيام. وأما المريض الذي يرجى شفاؤه فهذا يفطر إذا كان الصيام يشق عليه، وعليه القضاء. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا هو المريض الذي يرجى شفاؤه، يفطر ويقضي إذا شفي من أيام أخرى. فهذه أنواع الذين يباح لهم الفطر. أولا المسافر، ثانيا المريض وهو على قسمين: مريض يرجى شفاؤه فهذا يفطر ويقضي، القسم الثاني مريض لا يرجى شفاؤه وهذا يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. الثالث شيخ كبير في الهرم، فهذا يفطر ولا قضاء عليه. الرابع الحائض والنبتاء، تفطران وقت الحيض والنفاس وعليهما القضاء. الحائض والنبتاء تفطران وجوبا، لا يصح منهما الصيام، لو كانوا كما صح الصيام، وعليهما القضاء من أيام أخرى. فتبين لنا أن الذين يرخص لهم في الإفطار على قسمين: قسم يفطر ويقضي، وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم الفدية.
نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انا اسمي يا رسول الله. قال: فما ملكك؟ قال: وقعت على امراه في رمضان. فقال: هل تجد ما تحسن رغبه؟ قال: لا. قال: هل تستطيع ان تصوم يومين من التابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم مسكينا مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعقد في فمه فقال ذكرت في هذا، فقال تعالى أفضل منا فما بين ذلك إلا عبد فما بين ذلك إلا عبد أحمد بإذن
أهل بيت
فما بين ذلك إلا عبد بيت أحمد بإذن منا فرحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أن يرى ثم قال اذهب وأطعم وحدك رواه سمعته ولكم مسلم.
هذا الحديث في موضوع في موضوع مقتدات الصيام، في موضوع مقتدات الصيام، فلو أن المؤلف رحمه الله قدمه مع حديث الحجامة لكان أحسن، لأنه في موضوع مقتدات الصيام ومنها الجماع، الجماع يفسد الصيام لأنه استفراغ، لأنه استفراغ مع شهوة، وهو يضعف البدن، فلا يتناسب معه الصيام. قد سبق لنا أن المفطرات تنقسم على قسمين، إما إدخال شيء إلى الجوف، وإما إخراج شيء منه، ومن الإخراج الجماع لأنه استفراغ بشهوة يضعف البدن فلا يتناسب مع الصيام، ولأن في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول للصائم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله، الواجب على الصائم أن يبتعد عن الجماع ودواعيه، فإن جامع بطل صيامه لأنه لم يترك شهوته، فكما أنه يدع الطعام والشراب فإنه أيضا يدع الجماع، فإذا جامع الصائم بطل صيامه، وإن كان ذلك في نهاية رمضان وجب عليه مع بطلان صيامه ولقمه يجب عليه الكفارة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مما فعل، قال يا رسول الله هلك، يعني وقعت في الهلاك لأن فعله هذا خطير يقتضي الإثم والعقوبة، وهو يعلم أن الجماع محرم في رمضان، فلذلك قال هلكت، وفي رواية وأهلكت، يعني أهلكت زوجتي معي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت، هذا فيها من المستفي استفصل من السائل، استفصل من السائل قبل أن يجيبه، قال ما أهلكت، ما هو الشيء الذي أهلكت؟ فقال الرجل وقعت على امرأتي، يعني جامعتها من الوقاع وهو الجماع، وقعت على امرأتي وأنا صائم، هذا هو السبب الذي شكى منه الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه بل قال له هل تجد ما تطعمه ما تعتق رقبة، هل تجد عتق الرقبة، يعني كان يملكها أو يشتريها، فقال لا أجد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عرض يعني زنبيل فيه تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا تصدق به، يعني كفت
تفتل به عن فعلتك، لأن يطعم سينا سينا من هذا الخبر. فقال الرجل: أعلى أفقر منا يا رسول الله ما بين لاذتيها، أي المدينة، واللاذتان هما الحرتان، لأن المدينة تقع بين حرتين الشرقية والغربية، والحرة هي الأرض السوداء المفتوحة بالحجارة السوداء. ما بين لاذتيها أهل بيت أحوج إليهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، والأنياب أطراف الأسنان. قال صلى الله عليه وسلم: من عادته إذا ضحك أن يتبسم فقط، وإذا بالغ في الضحك بدت أنيابه أو نواجذ عليه الصلاة والسلام. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، متعجبا من هذا الرجل، حيث جاء خائفا وجلا. فلما وجد الرفق من الرسول صلى الله عليه وسلم والسهوله من الرسول صلى الله عليه وسلم طمع، فبعد ان جاء خائفا طمع. فهذا وجه تعجبه صلى الله عليه وسلم. فقال: اطعمه اهلك، اطعمه اهلك. امره ان ياخذه لأهل بيته لأنه محتاج إليه. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن الجماع يبطل الصيام، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب لقوله تعالى: فالآن لا يشربهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فدل على أن المسلم له أن يجامع في الليل ما بين فطره بغروب الشمس إلى أن يطلع الفجر. المدة كلها مجال للأكل والشرب والجماع.
في تقديم السحور قبل وقته قال في السنة لذلك، وهذا العمل فيه مضار كثير، فتأخير السحور فيه مصالح: العمل بالسنة مخالفة اليهود، والنشاط في صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر ثم يخرج ويصلي بالناس. سئل الراوي: كم بين سحوره وصلاته؟ قال: قدر ما يقرأ القاري 70 آية أو نحو من ذلك. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فأمر بالأكل والشرب إلى أن يظهر الفجر أي الصباح، ثم يمسك ناوي الصيام إلى أن تغرب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذه آداب السحور، أنه يؤخر ولا يكون بينه وبين صلاة الفجر إلا زمن يسير، وأنه لا يترك السحور، يحرص الإنسان على أن يتسحر ولو كان لا يستهل الطعام، فينبغي أن يحاول أن يأكل شيء ولو يسيرا، عملا بالسنة يأكل ولو يسيرا عملا بالسنة، ولا يترك السحور. كذلك في حثه صلى الله عليه وسلم على الإفطار عند غروب الشمس، وحثه على السحور قبل طلوع الهجر دليل على تحريم الوصال كما يأتي البحث فيه إن شاء الله. نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال معناها الواصلة بين اليومين في الصيام ولا يفصل بينهما، يواصل بين اليومين في الصيام ولا يفصل بينهما ولا يأكل شيئا، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة لما فيه من المشقة على المسلمين ولما فيه من مخالفة السنة التي سبق بيانها من الإفطار عند غروب الشمس والتسحر عند طلوع الفجر، فيه مخالفة للسنة. وأيضا الوصال من هدي اليهود كانوا يواصلون فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الوصال. فلما قال له رجل يا رسول الله انك تواصل، قال صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتك. هذا فيه دليل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ان الوصال من خصائصه، واما الامه فانها ماموره بترك الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها غيره، منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم، ولأنه يقوى على الوصال، الله أعطاه قوة لم يعطها غيره من الناس، أعطاه قوة وصبرا على الوصال، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول الصيام. له صلى الله عليه وسلم خصائص، له قوة لم يعطها الله لغيره. قال إني لست كهيئتك، هذا فيه إشارة إلى الخصوصية، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا تعليل وبيان للخصوصية التي ليست عند غيره، ليست عند غيره، فالله يطعمه ويسقيه، أما غيره فلا يحصل له ذلك. واختلف العلماء في معنى يطعمني ويسقيه، فقيل إنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة، وهذا لا يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم، وقيل إن المراد أنه يتلذذ بالطاعة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب، الطاعة تقويه وتقوي بدنه تقوية تغنيه عن الطعام والشراب، وهذا لا يحصل لغيره من الأمة. فالحاصل أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يطعمه الله ويسقيه، وهذا لا يحصل لغيره، والله أعلم بمعنى يطعمني ربي ويسقيني. والحاصل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس كغيره، وأن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال نهاهم، أبوا أن ينتهوا، يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال على آخر الشهر، انتهى شهر رمضان فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم. كالمنكر لهم أي كالمؤذن لهم لما لم ينتهوا ولم يقبلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوصال. فوصاله بهم ليس هو من باب التشريع وإنما هو من باب التأديب والزجر لما لم ينتهوا. واصل بهم تأديبا لهم يومين ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لجئتكم كالمنكر لهم. فهذا فيه دليل على النهي عن الوصال وهو عدم الإفقار بين اليومين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك، وأن المطلوب أن يصوم يوما ثم يفطر بالليل إذا استحر ثم يتسحر ثم يصوم وهكذا، كما قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن فقط لهم بالجماع بالليل واذكروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود من الفجر. ومعنى اذكروا ما فلان باشروهن واذكروا ما كتب الله لكم قيل معناه قال ليلة القدر تحروا ليلة القدر، وقيل معناه اذكروا ما كتب الله لكم من طلب الولد واليتم. الله أعلم. فهذا الحديث يدل على المنع من الوصال وأن المشروع للأمة أن تفطر عند غروب الشمس وأن تأكل وتشرب كل الليل حتى يأتي السحر ثم يتسحرون ثم يمسكون عند طلوع الفجر. هذا هو المشروع في حق الأمة. اختلف العلماء في حكم الوصال فالجمهور على أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولما أصروا عليه واصل بهم كالمنكر لهم فدل على تحريم الوصال في حق الأمة. والقول الثاني إباحة الوصال، أنه يجوز الوصال يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ولو كان محرما لم يواصل به فهو مباح لكن تركه أظهر. والقول الثالث أنه محرم في حق من يشق عليه الوصال ومباح لمن لا يشق عليه والقول الرابع هو اختيار الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الوصال إلى السحر ثم يتسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، رخص فيه إلى السحر فقط. فهذه أربعة أقوال في الوصال. أرجحها والله أعلم إباحته إلى السحر فقط، وأن الأفضل أن لا يواصل مطلقا لا إلى السحر ولا إلى ما هو أبعد، الأفضل أن لا يواصل. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. نعم.
قال
لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في الصيام انتقل إلى ذكر المفطرات، انتقل إلى ذكر الأحاديث الواردة في المفطرات. المفطرات على قسمين كما ترى، مفطرات معنوية يصح معها الصيام لكن ينقص ثوابه أو لا يكون فيه ثواب، أي مفطرات معنوية، وهي المحرمات، فعل المحرمات من الكلام المحرم والنظر المحرم وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا فعله الصائم فإنه ينقص ثوابه أو يبطل ثوابه، فهو مفطر معلوم لا يؤمر بالقضاء، صيامه صحيح في الظاهر لكن هو ناقص الأجر أو ليس فيه أجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها ووفاها. ومنها ما في هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره في هذا الحديث: من لم يدع قول الجوع والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الجوع يشمل كل الكلام المحرم، كل الكلام المحرم كالشتم والسب والغيبة واليمينة، كل هذا من قول الجوع. سمي بقول الزور من الإزمرار وهو الانحراف عن الحق، من الإزمرار وهو الانحراف عن الحق. تجاور عن شهرهم ذات اليوم، تجاور يعني تنين تنحرف عن أصحاب الشهر. فالإزمرار والزور هو الانحراف، الله جل وعلا يقول: واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. يقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون، يشهدون يعني لا يحضرون أعياد الكفار لأنها زور وباطل. فكل محرم من قول أو فعل فإنه زور، والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث وقد يكون بالفعل. فيجتنب قول الزور بأنواعه: الغيبة واليميمة والكذاب والشتم، حتى لو سابه أحد أو شاتمه لا يرد عليه بل يقول إني صائم كما في الحديث، يقول إني صائم يعني يمنعني الصيام من هذا. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم ولا يرد عليه، هذا قول الزور. والعمل به، العمل بالمحرم، لأن المحرم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فالضرب والقتل والتعدي على الناس بالفعل هذا من الزور لأنه بغير حق. والجهل، الجهل السفه، الجهل معناه السفه وهو عدم الحلم، فلا يسفه الصائم بل يكون حليما غفورا. الجهل المراد به هنا السفه وعدم الحلم، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني بسفاهة. وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم، هو هو المراد، ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم، فإن الذي لا يعلم لا يؤاخذ، ولكن المراد بالجهل هنا السفه. السفه ينادي الصيام ولا يليق بالصائم، فلا يجوز له ان يسفه مع من مع السفهاء، اتجنب هذا. نعم. وقوله ليس لله حاجة، ليس لله حاجة، قيل معناه ليس لله إرادة في الصيام، أي أن هذا الصيام لا يريده الله، هذا الصيام لا يريده الله، لأن الله إنما يريد الصيام الصحيح الخالي عن ما يخل به، فهذا الصيام لا يريده الله، لا حاجة لله فيه، يعني لا يريده ولا يرضاه، لا يريده ولا يرضاه، وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى عباده ولا إلى أعماله، الله غني عن عباده، لكن المراد هنا ليس لله حاجة، يعني أن هذا لا يرضاه الله ولا يريده من عباده، لأنه صيام غير صحيح. ليس لله حاجة لأن يدع طعامه، فدل على أن الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب، بل وترك المحرمات أيضا، ترك المحرمات، فإن ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله عز وجل، أما ترك الزور، ترك قول الزور والعمل به والجهل، فهذا ترك للمحرم، وهو واجب على المسلم دائما وأبدا، ترك المحرم واجب على المسلم دائما وأبدا، في الصيام وفي غيره، في الصيام تركه والابتعاد عنه آفة، نعم، وأوجب، نعم. نعم نعم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه وهو صائم، والمباشرة معناها لمس البشرة، لمس البشرة هذه المباشرة، لمس البشرة من غير حائل التي هي الجلد، البشرة هي الجلد، كان يباشر يعني يمس نساءه مباشرة من غير حائل وهو صائم، وكان يقبل نساءه وهو صائم، ولكنها أشارت في آخر الحديث إلى أنه كان أملككم لإربه، يعني لشهوته، فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاف من ثوران الشهوة عليه صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز مباشرة الصائم لأهله، يعني لمس زوجته وتقبيلها إذا كان ذلك لا يثير شهوته، إذا كان ذلك لا يثير شهوته، أما إذا كان ذلك يثير شهوته فإنه لا يجوز له ذلك، يبتعد عنه لأنه وسيلة إلى الشر فيبتعد عنه، فهذا هو التفصيل في المباشرة و والتقبيل للصائم، مباشرة الزوجة يعني لمسها وتقبيلها للصائم، إن كان لا يخاف من ثوران شهوته لكونه شيئا كبيرا ضعيف الشهوة فلا بأس، وإن كان يخاف من ثوران شهوته في الشاب والقوم فإنه يتجنب هذا، يتجنب هذا سدا للذريعة، وتجنبا لوسائل الشر، ومن هنا قال الفقهاء يرخص في القبلة، القبلة في الزوجة رخصوا فيها لشيء يعني كبير السن، وينهى عنها لشاب، ينهى عنها لشاب، لأن الشاب مظنة قوة الشهوة ودورانه، إذا فلا يجوز التركيص للناس للصائمين بالمباشرة والتقليل لزوجاتهم مطلقة كما يقول بعض طلبة العلم. لا بد من هذا الحين الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي يرخص للصائمين بالتقليل والمباشرة لزوجاتهم مطلقة، هذا غلط. لا بد من التفصيل بين من لا تتحرك شهوته وبين من تتحرك شهوته. نعم. هذه الأحاديث في موضوع الحجامة للصائم، موضوع الحجامة للصائم. والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحدم، وهي علاج معروف، وهي من الطب النبوي المفيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شرطة محدم، وشربة عسل، وكيف بنار، وأنا أكره النار. فذكر أن الحجامة أنها من الطب، ويكون فيها الشفاء بإذن الله إذا وافقت، إذا كان الحاجم حاذقا في الحجامة ووافقت الوقت، وقت الحجامة، وأيضا الجسم يتقبلها. فإذا توافرت شروطها فهي علاج، فهي علاج، علاج نافع بإذن الله. تخرج الدم الفاسد من الجسم، ولكن لا بد من توافر شروطها. والحجامة للصائم، حديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. احتجم وهو محرم هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، إنما الإشكال فيه احتجم وهو صائم، هذه الزيادة. وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في البقيع، والبقيع اسم لمقبرة المدينة شرق المسجد النبوي، هذا هو البقيع. مر برجل يحتجم في البقيع فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث الأول يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحديث الثاني يدل على أن الحجامة تفطر الصائم، الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه سحب منه الدم الذي به قوة البدن فأفطر بذلك، كما أن الحاجم تفطر إذا خرج منها دم الحيض لأن ذلك يضعفها عن الصيام. كذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام لأنه استخرج ما فيه قوته. وأما إفطار الحاجم، صار الحاجب فلأنه لم تفط الدم بالقضل، ولا يؤمن أن يتطاير شيء من الدم إلى حلقه فيفسد صيامه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أخطر الحاجب والمحجوم. المحجوم لأنه أخرج منه الدم الذي يقويه، وحصل له ضعف لذلك، فلا يتناسب مع الصيام. وأما الحاجم فلأنه يمسك في الدم فلا يؤمن أن يتطاير شيء منه إلى حلقه. بينما الحديث الثالث يبين كأنه جمع بين الحديثين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحجامة في أول الأمر ثم رخص فيها بعد ذلك، فيكون أحاديث الترخيص ناسخة لأحاديث النهي على الحديث الثالث. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في موضوع الحجامة على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور والأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحجامة لا تغطي الصائم، عملا بقوله احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وبقوله في الحديث الثالث رخص فيها بعد ذلك وكان أنس يحتجم وهو صائم، فأخذوا من هذه الأدلة جواز الحجامة للصائم، وأجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنه منسوخ بحديث ترخيص للحجامة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الحجامة تفطر الصائم ولا تجيب له، وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من المحدثين كإسحاق وابن خزيمة وجماعة من المحدثين، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وأن الحجامة تفطر الصائم عملا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث رواه 14 صحابيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتواتر أو قريب من التواتر، قول الإسلام واضح المعنى، فهو يدل على أن الحجامة تفطر الصائم. وأجابوا عن حديث احتجم وهو الصائم صلى الله عليه وسلم لأن هذه اللفظة غير محفوظة، الصحيح أنه احتجم وهو محرم، وأما لفظة وهو الصائم فهذه غير محفوظة وإن كانت في صحيح البخاري، ولذلك الإمام مسلم ترك هذه الزيادة ورواه احتجم وهو محرم ترك وهو صائم، لأن هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد هذه الزيادة غلط من الراوي غير محفوظة، وتبعه على ذلك كثير من أئمة الحديث على أن هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث، وأن المحفوظ احتجم وهو محرم. وأما الجواب عن حديث أنه رخص بعد ذلك فهذا الحديث لا يقوى على نفس حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه حديث قوي رواه 14 صحابيا، فلا بد من الترجيح، ترجيح قبل النفس، لا يقال إلى النفس إلا إذا تعذر الترجيح، والترجيح هنا واضح، لا يتساوى حديث أفطر الحاجم والمحجوم من جهة السند وحديث رخص فيها لما بعد ذلك، فلا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر الترجيح، فيرجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بكثرة رواته وصحة سنده على حديث أخطأ في الحجامة بعد ذلك. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث، ساره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وهو المناسب للمعنى، لأن الحجامة تخرج الدم من الصائم وتضعه، والمخطرات يقولون على قسمين: إما إدخال شيء من الجسم إلى الجوف، إما إدخال شيء من الجوف كالطعام والشراب ونحو ذلك، وإما إخراج شيء من الجوف ومن الجسم كالحجامة والحيض والنفاس والقيء كما يأتي وهو الاستغرار. هذه إخراجات تفقر الطائر لأنها تضعفه وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام. فالتفصيل في الحجامة هو الراجع من جهة السند ومن جهة المعنى، ومن جهة المعنى والقياس على النظاية في هذا. ويبقى ما هو بمعنى الحجامة مثل سحب الدم من الصائم، سحب الدم من الصائم مثل الحجامة مفطر. فإذا سحب دم من الصائم لإسعاف مريض أو للتبرع به للمرضى فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك لأن هذا مثل الحجامة تماما. وأما إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كبير فهذا لا يؤثر على صيامه لأن ذلك بغير اختيار. إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كبير فصيامه صحيح لأن هذا بغير اختيار، بخلاف الحجامة وسحب الدم فإنهما باختياره. وأما استخراج الدم اليسير، إخراج الدم اليسير للتحليل أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر لأنه لا يعني ليس بمعنى الحجامة. إذا أخذ منه نقطة من الدم أو رأس البلواج أخذ منه يسير من الدم عينة من أجل التحليل فهذا لا يؤثر لأنه ليس بمعنى الحجامة، وإنما الذي بمعنى الحجامة هو السحب الكثير. وكذلك الفصل وهو تشريط العرق لأجل يخرج الدم هذا مثل الحجامة أيضا يفطر الصائم. نعم. نعم. هذا في موضوع الاستحالة للصائم وهو وضع الكحل في العينين أو وضع الدواء أو وضع القطرة في العينين، هل يفطر الصائم أو لا؟ هذا لم يرد فيه شيء، يقول لم يصح في هذا الباب شيء لا بالنفي ولا بالإثبات. فالأصل الإباحة، ولأن العين ليست منفذا تصل إلى الجوف، ليست منفذا، فيجوز للصائم أن يستحل ويجوز له أن يفطر في عينيه ويجوز له أن يتداوى في عينيه لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك، إلا أن العلماء يقولون الأولى تجنب هذا في النهار لأنه قد يتسرب شيء إلى حلقه. ولذلك الصائم إذا وضع أو غير الصائم أيضا إذا وضع الإنسان شيئا في عينه وجد طعمه في حلقه أو لونه في حلقه فهو مظلة أنه يتسرب إلى الحلق، هذا شيء مشاهد. الإنسان إذا وضع في عينه دواء أو قطره يجد طعم ذلك أو أثره في حلقه حتى لو لم يجد فيه نفس، فهذا يؤخذ من الواقع، يؤخذ من الواقع. فيكره الكحل ووضع الدواء في العين أو القطرة في العين، يكره هذا أقل أحواله أنه يكره لأنه يصل إلى الحلق وهذا شيء مجرب ومشاهد. وكذلك القطرة في الأذن، وضع شيء في الأذن أيضا مثل وضع في العين. الأولى والأحوط من الإنسان يتجنب هذا، لأنه أيضا يتسرب إلى الحرب. وإن كانت الأذن والعين ليست منفذا، لكن يتسرب مع المسام يصل إلى الحرب، تجنبه أفضل، تجنب الفحل والقطرة في العين. أما القطرة في الأنف فلا، فهذه تهطل الصائم، لأن الأنف منفذ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتوضي لا يدخل الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالأنف منفذ، فلا يضع في أنفه شيئا من الأدوية أو السوائل، لأنه منفذ إلى الحلق. وقد يغذى بعض المرضى عن طريق الأنف، استعوق أيضا للصبي يوضع في الأنف. فالأنف يختلف عن العين، يختلف عن الأذن، فلا يوضع فيه شيء وقت الصيام خشية أن يذهب إلى حاكمه. نعم نعم خلاص منه إنه سهل يسرع في الصائم هي الأرض. نعم الأكل والشرب يفطر الصائم بالإجماع، بالنص والإجماع. الأكل والشرب يفطران الصائم بالنص والإجماع إذا كان متعمدا، لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام أي الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل. فالأكل، الشرب، الجماع، هذه الأشياء تفطر الصائم بإجماع أهله إذا تعمدها. لكن من أكل أو شرب وهو ناسي فإنه لا يؤثر على صيامه إذا كان ناسيا، لهذا الحديث الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل على أن الصائم إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أن هذا لا يبطل صيامه، وأن صومه متواصل صحيح، لأن الله لا يؤاخذ الناس. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي خطأ ونسيان ما استكره عليه. وقال: فإنما أطعمه الله وسقاه، معناه أن هذا رزق ساقه الله إليه، ليس له فيه اختيار. هذا الأكل وهذا الشرب ليس من العبد فيه فعل أبدا، لم يتعمده ولم يقصده، وإنما هو شيء من الله جل وعلا أعطاه إياه، فأطعمه الله وسقاه. هذا من قبل الله لا من قبل العبد، وإنما الذي يكتب الصيام ما كان من قبل العبد متعمدا، ما كان من قبل العبد متعمدا هذا هو الذي يكتب الصيام. ولا قضاء، وفي الرواية الأخرى: لا قضاء عليه. في أصل الحديث اللي يتم صومه، في الرواية: لا قضاء عليه، فدل على أن صيامه صحيح، لأنه لو كان صيامه غير صحيح لوجب عليه القضاء. فالروايتان تدلان على أنه أن صيامه صحيح ولا ينقطع الأكل والشرب نافيا. ولا كفارة كما يكون في الجماع على ما يأتي. هذا الحديث يدل على مسألة عظيمة، وهي أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وليس عليه قضاء ولا وليس عليه كفارة أيضا، فأنه لم يأكل ولم يشرب. نعم. نعم، هذا الحديث في موضوع القيء أو الاستفراغ، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا هو القيء، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم. هذا إن كان بغير اختياره زرعه يعني غلبه وخرج بدون اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، لأنه لا فعل له به، ليس هو من فعله، فلا يؤثر على صيامه. أما إذا كان هو الذي تسبب في هذا القيء، اجتذبه أو استعمل شيئا سبب له القيء، فإنه يفسد صومه، لأنه استفرغ ما فيه قوته، مثل المقتدر استفرغ ما فيه قوة بدنه فيبطل صيامه، استفرغه متعمدا يبطل صيامه. وقد ذكر العلماء كما قلت لكم أن المفطرات على نوعين، إدخال شيء أو إخراج شيء من الجسم مما يتقوى به كالقيء والحجامة والحيض والنفاس، هذه استفراغ. إذا تعمد القيء له هو الذي فعله وأخرج قوته فيبطل صيامه بذلك. نعم. القهوة ماء، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء عند الإفطار، هذا من الماء. نعم. لو باشر من غير الجماع وأنزل يبطل صيامه، يبطل صيامه لأنه أنزل باختياره وهو الذي تسبب في هذا فيبطل صيامه، ولو لم يجامع لكن ليس عليه كفارة يبطل صيامه، عليه القضاء لا كفارة عليه. أما الجماع فيأتي ما فيه. نعم. الأصل أن الإفطار عند غروب الشمس، فإذا كان يرى غروب الشمس فإنه يفطر، والأذان دليل على الإفطار، دليل على الغروب، الأذان دليل على الغروب، والخبر إذا أخبره أحد دليل على الغروب، وكذلك إذا كان فيه مدفع عند الإفطار هذا دليل على الغروب، هذا من الأدلة تعتمد لأنها أدلة. فالأصل الرؤية هو أو ما يقوم مقام الرؤية من الخبر أو الأذان أو العلامة التي جعلت يعني علامة على غروب الشمس. نعم. لا يجوز العمل بالكتاب، والذي يفتي بهذا فتواه غير صحيح ولا يعتمد على فتواه، بل تعتمد على الرؤية، تصوم مع من بنوا قيامهم على الرؤية، تصوم معهم، ولا يجوز الاعتماد على الكتاب، لأن الله لم يجعله علامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في أول الكتاب يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدرون، رواية أكمل عدة شعبان 30 يوما. هذا الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحلنا على الكتاب. نعم. هؤلاء مخالفون للسنة، ربما يكونون من المبتدعة الذين يفعلون هذا الشيء، فلا يوافقون على هذا. الإفطار عند غروب الشمس، والسحور عند طلوع الفجر، وأما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا كان هناك من يؤذن على الفجر، إذا كان هناك مؤذنان أو مؤذن واحد يؤذن أذان أول ثم يؤذن أذان أخير، أما أنه يؤذن قبل طلوع الفجر ويكتفي بهذا الأذان هذا تغريع عند الله، ألا يجوز؟ نعم. هذا يختلف باختلاف الناس، الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داود، الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، أما الذي ليس عنده قوة فإنه يصوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر ويكفي هذا الحمد لله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ولا يصوم يوم نصف اليوم يريد التخفيف على الأمة، يعني قدوة، لو صام يوما وأفطر يوما شق ذلك على الناس، وهو صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف على الأمة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، سواك عند كل وضوء، وهو يراعي صلى الله عليه وسلم التخفيف على الأمة، وكان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية من المشقة على الأمة، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الذي جاء وقال هلكت وأهلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي، أوجب عليه الكفارة ولم يستفصل منه هل أنت ناسي إن لم تعمل، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم للمقال كما هي القاعدة المصرية. نعم.
لا
يا أخي الجرح هذا نادر ما يحصل، قليل من وقوعه بخلاف الحيض والنزاف، لأنه دمع الطبيعة هو جدا مع المرأة، فلو أمر بالصيام ولا حاجة حق ذلك عليه، أما شيء دائم خلاف الجراحة هذا شيء طارئ تحصل أحيانا ولا تحصل لكل الناس. لا، في فرق بين الحيض والنفاس وبين الجراحة. لا هو فعل العبد لكن لم يتعمده، فما دام لم يتعمده فإنه لا يفسد صيامه، مثل القيء إذا خرج بغير الصيام فإنه لا يفسد صيامه، مثل الجراحة إذا الجرح خرج من الدم لا يفسد صيامه، فكل شيء لا ليس بفعله وليس باختياره فإنه لا يوسع على صيامه إلا ما دل الدليل على أنه يفسد الصيام. نعم. نعم الفقهاء يقول إذا وجد طعمه في خلقه تأكد من ذلك وهو الذي وضعه متعمدا فإنه يفسد، أما إذا لم يجد له طعما في خلقه فلا أثر لها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا، فعلامة غروب الشمس إقبال الليل من المشرق، إقبال الظلمة من المشرق، أما إذا توارت في جبل أو في كثبان أو في شيء ولم يقبل شيء من المشرق فهذا لا يقبل الصائم، فلا بد من حصول اثنين، تواري الشمس من جهة المغرب وإقبال الليل من جهة المشرق. نعم، إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فعند نحو المشرق إن شفت فيه ظلمة مع تواري الشمس من جهة المغرب على علامة ظلم، أما إذا توارت من المغرب ولم ترى ظلمة من جهة المشرق فإنه لا يفطر الصائم بها. نعم. العلماء يقولون إذا تعارضت الأدلة فإنه يصار إلى الجمع إن أمكن، فإذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى الترجيح فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح، فإن تعذر الترجيح فإنه يصار إلى النفس فينظر أيهما الأول وأيهما الأخير فيعمل بالأخير أن يكون ناسا، هذه هي القاعدة. نعم، فالذي عندنا الآن ليس جمعا وإنما هو ترجيح. نعم. لا، ليس له حكم الحاجة لأنه لا يمص الدم مثل الحاجة إنما يخرجه بآلة. لا. الحاميل إذا كانت تتسرب إلى الجوف إنها تفطر، إذا كانت تتسرب إلى الجوف والظهر تتسرب إلى الجوف تفطر الصائم. نعم، لأن الدبر منفذ
يقول من فهم إلى الجوف وإلى المعدة.
غسيل المعدة أيضا الذي هو الحقنة يسمونها الحقنة أيضا تفطر الصائم لأنها إدخال ماء وأدوية إلى المعدة تدخل إلى المعدة هذا يفطر الصائم. إذا فارق الإنسان عامر البلد إذا خرج من البنيان قاصدا المسافة تبعد 80 كيلو فهذا سهل سواء كان قاصدا لبر أو قاصدا لقرية أو لأي مكان إذا خرج من البنيان قاصدا مسافة 80 كيلو فإنه هذا سهل يقصر به الصلاة ويرخص في الإفطار في رمضان. نعم. أما إذا كان دون 80 كيلو فهذا لا يعني لا يبيح القصر ولا يبيح القصر يعني ليس كبرا. نعم. الهلال يتراءى عند غروب الشمس لأنه يكون قريبا منها قد خرج من المحاق ولا يمكن يراه إلا أهل الخبرة وأهل المعرفة ومن عندهم قوة بصر هم الذين يرون يعني عند غروب الشمس وقد يتأخر بعدها بقليل نعم. ليس بالعبرة بالبداية بنهاية الأذان العبرة ما هي بنهاية الأذان العبرة بالبداية بداية الأذان إذا أذن فهذا دليل على طلوع الفجر لأنه ما لا يؤذن حتى يرى الفجر أو يطلع الفجر فالعبرة بالبداية لا بالنهاية. نعم. إلا إذا كان المؤذن قدم الأذان يبدأ فلا يعتمد على أذانه للتشهد أما إذا كان المؤذن متقيد بطلوع الفجر معروف عنه الحس والانضباط يؤذن عند طلوع الفجر فإنه إذا بدأ الأذان فإنه يبدأ الصلاة. نعم. المباشرة هي اللمس باليد. أما ما زاد عن ذلك فربما هذا يثير الشهوة. لا بأس بالتبرع بالدم لأنه من الإحسان إذا كان الإنسان عنده استعداد للتبرع ولا يأثر على صحته والأطباء يفحصون الدم يشوفون هل عنده استعداد أو ما عنده استعداد فإذا كان عنده استعداد فتبرعه بالدم هل هو إحسان منه لكن لا يأخذ في مقابله شيء لأنه لا يجوز بيع الدم الدم حرام وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه فإذا كان يتبرع بالدم يعني رجاء للهدية إذا كان يتبرع بالدم من أجل الهدية فهذا لا يجوز لأنه بيع أما إذا تبرع بالدم إحسانا منه ولم يتطلع إلى شيء لكن أعطي بعد ذلك شيء هذا لا بأس به لم يريده. نعم. وكونه يتركه أحسن بعد لكن إذا كان ما أراده ولا تطلع إليه فلا لم يعني لا حول. حكمة في ذلك أن الدم له أوقات يناسب سحبه فيها وأوقات لا يناسب سحبه فيها هو دائما يسحب الدم في أوقات لو سحب الدم يتأثر الإنسان في أوقات إذا سحب لا يتأثر هذا يعرفه هذا الكذب وأهل المهنة. نعم. هذا حسب درجات الفلك، هذا لا يعرفه إلا أهل الشك والفلكيين، يعني مسألة المسافة التي تختلف فيها المطالع، المسافة التي لا تختلف، هذا باختلاف خطوط الطول والعرض، هذا لا بد من أهل الفن الذي يقدرونه. نعم يكفي. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا الحديث في موضوع الفطر للمسافر، الفطر في رمضان للمسافر، وهذا يدل عليه قوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الآية التي قبلها: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الإفطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لأنه عذر يبيح الفطر، وذلك من يسر هذه الشريعة ونفيها للحرج عن الأمة، فإن السفر مظلة المشقة، لذلك خفف الله عن المسافر لئلا يجتمع عليه مشقتان، مشقة السفر ومشقة الصيام. ولهذا قال جل وعلا في كتاب الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. وقوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، خرج يعني من المدينة مسافرا إلى مكة عام الفتح، أي فتح مكة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. وكان هو وأصحابه يصومون في هذا السفر حتى بلغ، أي وصل إلى كراع الغميم، وهو اسم موضع، اسم وادي، اسم وادي بين مكة والمدينة قريبا من عسان. وكراع كراع الشيء طرفه، وكل طرف يقال له كراع. فلما بلغ كراع الغميم أمر بقدح من ماء، قدح الإناء، يعني قدح من ماء يعني مملوءا ماء، وذلك ليظهر للناس الإفطار حتى يفطروا.
لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فرفعه حتى رآه الناس، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، أي أصغر في هذا اليوم، وفي رواية أنه قيل له صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم القيام. هذه الرواية تبين السبب الذي من أجله أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر، فأفطر من أفطر اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس استمروا صائمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جدالا، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، هذا ذنب منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، لأنهم خالقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصروا على الصيام وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعد صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا معصية، أي مخالفة. وذلك لأن الذي يترك الرخصة وهو محتاج إليها يعد عاصيا، إن الله يأمر بالحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذا الحديث يدل على مسألة، المسألة الأولى يدل على إباحة الإفطار في نهاية رمضان للمسافر، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. ثانيا يدل على أنه ينبغي للقدوة من أهل العلم، ينبغي لهم أن يعلنوا الأحكام الشرعية للناس حتى يعلموها ويعملوا بها، لأنهم قدوة. ثالثا في حديث دليل على أن المسافر إذا بدأ الصيام لم يلزمه أن يتمه، إذا بدأ صيام من أول النهار لم يلزمه أن يتمه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم هذا اليوم. رابعا في حديث دليل على أن من خالف الرخصة وهو محتاج إليها فإنه يعد عاصيا، لأن الله يحب منه فعل الرخصة، فهو فعل شيئا لا يحبه الله. خامسا هذا الحديث وغيره صغير يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، أنها لا تكلف الناس المشقة والعنف، أن الله لا يحب من عباده أن يشقوا على أنفسهم.
نعم.
هذا الحديث عن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد مشقة في الصيام في السفر، فهل عليه جناح أي حرج إذا صام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله سبحانه وتعالى، من شاء فعل ومن شاء قال. هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله في أن المسافر مخير بين الصيام في السفر والإفطار إذا كان يقوى على الصيام فهو مخير إن شاء صام وإن شاء. أما إذا كان لا يقوى على الصيام وينشق عليه فإنه يتأكد في حقه الفطر، فالفطر في حقه آخر ولو قام صيامه صحيح، فهو يبين أن الفطر ليس بواجب وأنه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لا يفهم منه أن الصيام في السفر محرم، وإنما الأمر فيه تفصيل. إن كان يشق عليه الصيام فالفطرة، وإن كان لا يشق عليه الصيام فإن الأمر متعادل، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وعلى كل حال الصيام في السفر صحيح، خلافا لمن ظن أو رأى أن الصيام في السفر لا يصح وأن عليه القضاء كما تقوله الظاهرية. الظاهرين عندهم أن الصيام في السفر لا يصح، وأن من قال لا يجزئه صيامه في السفر، وهذا لا شك من قول مرجو للأدلة. كما أن الحديث يدل على مطلق الصيام سواء فريضة أو نافلة، وأن الإنسان إذا لم يجد مشقة في السفر فإنه مخير، إن شاء صام فريضة أو نافلة وإن شاء أفطر. هذا ما يدل عليه حديث حمزة بن سلمة رضي الله عنه. نعم. والرقة، الرقة تقدم معناها مرارة أنها لغة سهولة، الرقة في اللغة السهولة، يقال شيء رخص يعني سهل ولين. وأما في الشرق قد عرضها الأصوليون أن استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض الراجح، استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض الراجح كأكل البيت في المقر غير ذلك. نعم.
عن الله
تعالى عنهما قال: رخص الشيء الكبير على المسلم على المسلمين ولا قضاء عليه، رواه البخاري في الحاكم والصحاح. هذا نوع آخر من الذين يرخص لهم في البطن، النوع الأول المسافر، والنوع الثاني الكبير الهرم، الكبير الهرم الشيخ يعني الكبير من الشيخوخة، من الشيخوخة غير الكبر، وأبونا شيخ كبير من الشيخوخة وهي الكبر. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وعقله ثابت، فهذا يؤمر بالفدية ولا صيام عليه، يؤمر بالفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع عن كل يوم، كيلو نصف عن كل يوم، ولا صيام عليه ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع. وهذا كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومعنى يطيقونه يعجزون، يعجزون عن الصيام وهو الشيخ الكبير. وكذلك مثل المريض مرضا مزمنا، والمزمن هو الذي لا يرجى له شفاء، ليس له علاج ولا يستطيع معه الصيام، فهذا مثل الشيخ الكبير. يفطر ولا قضاء عليه ويقدم بدل الصيام الفدية، ففدية طعام مسكين. قال الذين ينفقونه فدية طعام مسكين، فدية يعني بدل الصيام. وأما المريض الذي يرجى شفاؤه فهذا يفطر إذا كان الصيام يشق عليه وعليه القضاء، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيامه، وهذا هو المريض الذي يرجى شفاؤه، يفطر ويقضي إذا شفي من أيام أخرى. فهذه أنواع الذين يباح لهم الفطر. أولا المسافر، ثانيا المريض وهو على قسمين، مريض يرجى شفاؤه هذا يفطر ويقضي، القسم الثاني مريض لا يرجى شفاؤه وهذا يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، الثالث الشيخ الكبير في الهرم، فهذا يفطر ولا قضاء عليه، الرابع الحائض والنبتة تفطران وقت الحيض والنفاس وعليهما القضاء، الحائض والنبتة تفطران وجوبا ولا يصح منهما الصيام، لو كانوا ما صح الصيام وعليهما القضاء من أيام أخرى. فتبين لنا أن الذين يرخص لهم في الإفطار على قسمين، قسم يفطر ويقضي وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم الفدية. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا يا رسول الله، قال انا من افك، قال وقعت على امراه في رمضان، فقال هل تجد ما تحسن رغبه، قال لا، قال هل تستطيع ان تكون كمريا متابعين، قال لا، قال هل تجد ما تطعم في نفسها، قال لا، ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعقد في الفم فقال تصدق بهذا، فقال تعالى أفطر منا فما بين لابتينا عبد فما بين لابتينا عبد أحمد بيمينا
أهل بيت
فما بين لابتينا عبد بيت أحمد بيمينا، فرحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أن يرى، ثم قال اذهب وأطعم وحدك.
هذا الحديث في موضوع مفسدات الصيام، في موضوع مفسدات الصيام، فلو أن المؤلف رحمه الله قدمه مع حديث الحجامة لكان أحسن، لأنه في موضوع مفسدات الصيام ومنها الجماع، الجماع يفسد الصيام لأنه استفراغ، لأنه استفراغ مع شهوة وهو يضعف البدن فلا يتناسب معه الصيام. قد سبق لنا أن المفطرات تنقسم على قسمين، إما إدخال شيء إلى الجوف وإما إخراج شيء منه، ومن الإخراج الجماع لأنه استفراغ بشهوة يضعف البدن فلا يتناسب مع الصيام، ولأن في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول للصائم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله، الواجب على الصائم
أن يبتعد عن الجماع ودواعيه، فإن جامع بطل صيامه لأنه لم يترك شهوته. فكما أنه يدع الطعام والشراب فإنه أيضا يدع الجماع. فإذا جامع الصائم بطل صيامه، وإن كان ذلك في نهاية رمضان وجب عليه مع بطلان صيامه وإثمه يجب عليه الكفارة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مما فعل، قال يا رسول الله هلك، يعني وقعت في الهلاك لأن فعله هذا خطير يقتضي الإثم والعقوبة، وهو يعلم أن الجماع محرم في رمضان، فلذلك قال هلكت. وفي رواية وأهلكت، يعني أهلكت زوجتي معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت، هذا فيها من المستفي يستفصل من السائل، يستفصلون من السائل قبل أن يجيبه. قال ما أهلكت، ما هو الشيء الذي أهلكت؟ فقال الرجل وقعت على امرأتي، يعني جامعتها إلى الوقاع وهو الجماع، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فله السبب الذي شكى منه الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه بل قال له هل تجد ما تطعمه، ما تعتق رقبة، هل تجد عتق الرقبة؟ يعني كان يملكها أو يشتريها. فقال لا أجد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم في عرض يعني زنبيل فيه تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا تصدق به، يعني كفل به عن فعلتك لأن أطعم 60 مسكينا من هذا التمر. فقال الرجل أعلى أكثر منا يا رسول الله ما بين لاذتيها، أي المدينة، واللاذتان هما الحرتان، لأن المدينة تقع بين حرتين الشرقية والغربية، والحرة هي الأرض السوداء المكسورة بالحجارة السوداء، ما بين لاذتيها أهل بيت أحوج إليهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، والأنياب أطراف الأسنان. قال صلى الله عليه وسلم من عادته إذا ضحك أن يتبسم فقط، وإذا بالغ في الضحك بدت أنيابه أو نواجذ عليه الصلاة والسلام. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه متعجبا من هذا الرجل، حيث جاء خائفا وجلا. فلما وجد الرفق من الرسول صلى الله عليه وسلم والسهوله من الرسول صلى الله عليه وسلم طمع، فبعد ان جاء خائفا طمع. فهذا وجه تعجبه صلى الله عليه وسلم. فقال اطعمه اهلك. امره ان ياخذه لأهل بيته لأنه محتاج إليه. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن الجماع يبطل الصيام، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فدل على أن المسلم له أن يجامع في الليل ما بين فطره بغروب الشمس إلى أن يطلع الفجر. المدة كلها مجال للأكل والشرب والجماع.